الدين والعناية بالعقيدة والفقه والحديث، وأن يعمر أوقاته وحياته بذلك، هذه منة من الله على العبد، فإن وفقت إليها فاحمد الله جل وعلا واسأل ربك الثبات والمزيد واشكر الله على ذلك. وبادئ ذي بدء أذكر نفسي وإخواني بوجوب إخلاص الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، أن تكون خالصة لله، ألا لله الدين الخالص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. ثم على العبد أن يعلم أن العلم ليس في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل كما قال أهل العلم مع المحبرة إلى المقبرة. فأنت تدرس العلم وتطلبه حتى تفقه في دين الله جل وعلا، ولا يرتبط ذلك بحد معين ولا بزمن معين، ولكن عليك بالاجتهاد، عليك بالاجتهاد والصبر والمصابرة. ولكن أيضا عليك بالتدرج، بأن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره، فالتدرج سنة مطلوبة، ودرج عليها العلماء قديما وحديثا، فيتدرجون في طلب العلم وقراءته، يبدأون بمبادئ العلم وصغاره. ولذلك قال ابن عباس في قوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الرباني: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وهكذا العلماء إذا قرأت في سيرهم وتراجمهم وجدت أنهم يتدرجون، لأن هذا سنة كونية، سنة للبشر لا يصلح تجاوزها. فالذي يريد العلم جملة واحدة لا يحصله، ولكن الذي يطلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا يدركه إن شاء الله. وإنما أقول هذا لأنه ظهر في الآونة الأخيرة طريقة خالفت طريقة أهل العلم في التدرج، ألا وهي العجلة في الحفظ. فيقولون: تحفظ القرآن في 7 أسابيع أو 6 أسابيع. لو كان هذا لواحد نادرة في غاية الذكاء لكان يمكن أن يقع هذا، لكن أن تجعل دورات من الشباب يعلمون هذه الطريقة، فهذا ليس من طريقة الصحابة رضي الله عنهم، الذي يقول قائل أتباعهم أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والإيمان. قال: فتعلمنا العلم والإيمان والقرآن. وآخرون يحفظون في اليوم 300 حديث أو 200 حديث، واليوم الآخر مثلها، حتى يجتمع الكم الهائل في 3 أسابيع أو في 4 أسابيع. ثم ماذا؟ يقال: حفظ القرآن وحفظ السنة، لكن لا علم ولا فقه ولا معرفة بالشريعة. إذا نظرت إلى طريقة السلف وإلى طريقة أهل العلم وتراجمهم لم تجد هذا في كتبهم. وسنأخذ مثالا لهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تناول ترجمته. إذن إذا أردت أن تحفظ القرآن احفظ 10 آيات أو نحوها، وبدلا من أن تحفظ 140 آية 14 وجها أو أكثر، بدلا من ذلك هذه 10 آيات كررها 100 مرة حتى ترسخ في قلبك، واعرف تفسيرها، وصلي فيها في صلاة الليل والنوافل، كررها بعدما تستيقظ من النوم، وتفقه في معانيها في اليوم الواحد، خير لك من أن تحفظ كما هائلا يتفلت عليك بعد يوم أو بعد أسبوع. إذن هذه الطريقة التي ظهرت في هذا العصر لم تعرف عند الصحابة رضي الله عنهم، ومعلوم أن الصحابة أحرصوا منا على القرآن، وكانوا يسمعون الشاعر في سوق ذي المجاز أو غيره يقرأ 200 بيت فيحفظونها كلهم ويظهر ويحدثون بها مرة واحدة، فليسوا بعاجزين أن يحفظوا هذا الحفظ الكبير، ولكن المسألة مسألة تربية وفقه في الدين، فلا ينبغي تجاوزها. فيا أيها الشباب، القرآن، حامل القرآن على خير عظيم، بشرط أن لا يكون غاليا فيه ولا جافيا عنه، فالغلو مذموم والجفاء والتقصير مذموم. وخير الأمور أوسطها وهو الصراط المستقيم، فالاعتدال والتوسط في الحفظ ومعرفة قدر النفس ومراعاة الحقوق الأخرى من الأمور التي يجب العناية بها، ولا تغتر بما عليه الأكثرون. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب كشف الشبهات الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى في هذه الأيام، هو محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان تميمي الحنبلي النجدي أبو عبد الله وأبو علي، المولود 15 و200 وألف، والمتوفى 6200 وألف، 91 سنة. نشأ في بيت علم ودين وفقه، وكان أبوه قاضيا، فتعلم القرآن في الصغر فحفظه وقد قارب 10 سنوات، وتعلم مبادئ العلم عند والده وعند أهل علماء أهل بلده، ثم لما بلغ زوجه والده وحج في تلك السنة، وقرأ على بعض أهل العلم في مكة وفي المدينة، ورجع إلى بلده واستمر في الخير وطلب العلم، ورزقه الله جل وعلا فهما وذكاء، وكان في حال الصغر يأمر وينهى ويذكر وينصح ويبين. لما توفي والده رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين، صار له المكانة العظمى بعد والده، وصار يقصد ويستشار ويؤتمر بأمره لما له من المكانة في قلوب الناس، لأنه من المحققين ومن العلماء الكبار في بلده. ولكن لما كان يدعو إلى التوحيد وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، حصل من بعض الناس ما حصل من مضايقته ومعاداته، وكان يدعو إلى الله جل وعلا ويدعو إلى التوحيد بالرفق وبالأسلوب الطيب وبالبيان وبالنصيحة وبالمراسلة، لأن هذا هو الذي يستطيعه. ثم لما من الله جل وعلا ويسر وتفضل، التقى بالإمام محمد بن سعود الأمير الهمام رحمة الله عليه فآواه في بلده وقال له أنا أنصر هذا الدين، هذا دين الله جل وعلا، وهذا هو التوحيد، وهذا هو الإسلام الذي خالفه الأكثرون، لأن ديار نجد في ذلك الوقت قد أطبق عليها الشرك والوثنية والخرافة إلا ما شاء الله. فقام الإمام الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه بنصرة الشيخ والدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد، وقاموا بالمراسلة، مراسلة القرى ومرائها وعلمائها وعامتها، يراسلونهم وينصحونهم ويذكرونهم، فنفع الله بذلك نفعا عظيما، وانتشر الإسلام الصافي المحض من الشوائب، وانتشرت الدعوة الصحيحة دعوة التوحيد، وزالت معالم الشرك، كانت هناك قبور تعبد من دون الله، كانت هناك أشجار تعبد من دون الله، كان هناك مجاذيب وشيوخ من شيوخ الصوفية يضلون الناس ويغوونهم ويأمرونهم بالشرك ويدعونهم إلى الشرك دعاء صريحا. فصبر الشيخ رحمه الله ونصر الله دعوته التي قامت على الإسلام الصافي كتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. ثم لما شرق أعداء الإسلام بهذه الدعوة قاموا ينصبون لها العداوة بكل وجه، ومن ذلك أنهم صاروا يثيرون الشبهات عند العوام، يثيرون الشبهات والشكوك عند العوام ليصدوا عن دين الله. فكان من تأليف الشيخ رحمة الله عليه هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو كشف الشبهات، يعني إزالة الشبهات وبيان بطلانها والرد عليها. والشبهات والشهوات هي سبيل الشيطان التي يصد بها أهل الإسلام عن الحق، والشبهات تنال الاعتقاد، والعلم والشهوات تنال الإرادة والقصد، وقد يأتي هذا مع الجميع. فالجواب عن الشبهات من أوجب الأمور على أهل العلم لإزالة شبه أهل الباطل ودحضها. والمقصود يا إخواني أن الشيخ اعتنى بذلك وألف هذا الكتاب كما ألف كتبا أخرى في غاية النفاسة والأهمية، ككتاب ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو من أنفس الكتب، وكتاب أصول الإيمان، وغير ذلك من الكتب النافعة للشيخ رحمة الله عليه. إذن يا إخواني، كشف الشبهات عنوان الكتاب، سببه هو الإجابة عن ما أثاره أعداء الإسلام وأعداء التوحيد ضد الإسلام وضد التوحيد، أثاروا كلمات ونشروا شبهات، فاعتنى الشيخ بردها وإبطالها. إذا كان في زمن الشيخ ليس هناك اتصالات وليس هناك مثل هذه الوسائل الإعلامية، وإنما هي يعني غاية ما يفعله أهل الشرك أن يكتبوا كتابا يرسلونه إلى أهل النجد، هذه الوسيلة، أو يأتي أحد دعاة الباطل يدخل يتسلل ثم يبث بعض الكلمات ويخرج. أقول إذا كان هذا هي الوسيلة الوحيدة ومع ذلك لم يترك أهل العلم هذه الشبهات، فكيف الأمر في مثل زماننا هذا الذي تنوعت فيه الوسائل التي توصل الباطل واستغلها أهل الباطل ولذلك وجدت أو وجد أن أهل الباطل استغلوا جميع هذه الوسائل. تجد قنوات فضائية تنشر الشرك والوثنية، تجد قنوات تخرج أهل الشرك وتجعلهم يتكلمون ويدرسون ويصدرون أمام الناس فيقررون هذه الأباطيل. إذن وجب على أهل العلم في مثل هذه الظروف أن تكون عنايتهم أشد، ويجب على المسلم أن يحذر منهم، من أهل الباطل ومن شبهاتهم. أيها الإخوة، من الأمور الهامة قبل أن نبدأ بالشرح، القاعدة في الشبهات أن الإنسان يحذر منها ويبتعد عنها. أن الإنسان يحذر منها ويبتعد عنها أشد البعد. واسمع الدليل ولكن اعمل به، فإن كثيرا من الخلق اليوم يعرفون هذه المسألة لكن لا يعملون بها. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أمرك الله جل وعلا أن تعرض عنهم. وأعظم الذين يخوضون في آيات الله هم أهل الباطل وأهل الشرك وأهل البدع. وقال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية في سورة آل عمران جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن يا إخواني نكتفي بهذا ونقول: الأصل أنه لا يجوز للعبد أن يستمع للشبهات، لا يجوز للعبد أن يستمع للشبهات، وإنما هذا إذا أراد كشفها والرد عليها وعلى أصحابها، وهذا يكون من المختصين من أهل العلم أو من طلاب العلم المتمكنين. فمثل هذا بإذن الله يكون مع التوكل على الله جل وعلا وسؤال الله الثبات على الإسلام يكون في محله إن شاء الله. فإذن إذا رأيت مناظرة في التلفاز أو في المذياع، أو رأيت داعية من دعاة الشرك والوثنية الذي يدعو إلى عبادة غير الله ودعاء غير الله، الأصل أنك لا تستمع له، هذا الأصل، ولا تستمع لشبهاته. إذا رأيت كتابا من كتب الباطل وكتب الشر والفساد، الأصل أنك لا تقرأه ولا تأمر بقراءته. إذا رأيت درسا في بلد من بلدان لرجل معروف بالشرك والوثنية أو معروف بالباطل، الأصل أنك لا تستمع له. وهكذا، وتجد اليوم الناس لما تفتحت عليهم وسائل الإعلام لا يعملون بهذه القاعدة العظيمة. ولذلك يبتلى كثير ممن يستمع للشبهات بأن تقع في قلبه وتصيبه الشكوك، وهذا خطير على العبد. فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ولكن مثل ذكر الشبهات الدارجة لكشفها وإزالتها، هذا من طرائق أهل العلم ومما أوجبه الله عليهم. ولذلك هذا الكتاب ألفه الشيخ للإجابة عن أهم الشبهات التي أثارها عباد القبور وعبادة الأضرحة، ولا زالت نفس هذه الشبهات تعاد، نفس الذين يعبدون الأضرحة ويقصدون المشاهد والمزارات ليعبدوا أصحابها ويدعونهم من دون الله يرددون نفس هذه الشبهات التي رددها الأولون من المشركين. وسنقرأ الكتاب سنجد فيه مقدمة وعددا من الشبهات يجيب عنها الشيخ بالأدلة الواضحة المقنعة لطالب الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن يجزي له الأجر والثواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات. اعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ردا وسواع ويغوث ويعوق ونصرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله.
نعم. لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد البسملة: اعلم رحمك الله. وهذه من عادة المؤلف رحمة الله عليه أنه يدعو للقارئ طالب العلم، يدعو له بالرحمة، وهذا من حسن تصنيفه وتأليفه ورفقه، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهذا هو التوحيد. وتقدم في دروس سابقة في الأصول الثلاثة أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو غاية التوحيد. والتوحيد يقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. لكن أهم أنواع التوحيد وأعظمها والذي جاءت فيه وبسببه ولأجله بعثة الرسل ووقعت الخصومة بينهم وبين أعدائهم هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله بالعبادة. هنا النزاع، هنا النزاع بين أعداء الرسل وبين الرسل، النزاع الوحيد. وأما الربوبية فالأغلب أنهم يقروا بها إجمالا، يقروا بها إجمالا وإن نازعوا في بعض تفاصيلها، لكن النزاع العظيم هو في إفراد الله، هو في إفراد الله بالعبادة. ولهذا خصه المؤلف هنا قال: اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. والله جل وعلا بيّن لنا دين الرسل في كتابه، فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تنبه للآيات، تنبه لمعانيها، أمرها على قلبك حتى ترسخ في قلبك وتفهمها. وقال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من الذين معه؟ الرسل الذين على طريقته، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، يعني هذا ليس لكم فيه أسوة لأن الله نهاكم عن ذلك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فكل الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. سورة الأعراف، سورة هود، كل رسول كل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يقل اعرفوا الله، لم يبدأ بأمور أخرى غير التوحيد، لا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا هو الغاية. فإذا كان الأمر كذلك فالعجب العجاب أن يخفى هذا على من ينتسب إلى الإسلام ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن ثم يخفى عليه الغاية العظيمة من إرسال الرسل. وهذا واقع في كثير من الناس، يغفل عن التوحيد ويغفل عن إفراد الله بالعبادة ويقدم غيره عليه، وهذا يدل على الخلط الكبير والجهل العظيم الذي وقع فيه مثل هذا الرجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأولهم نوح، أول الرسل نوح. قال العلماء: أي بعد حدوث الشرك في الأرض، أي بعد حدوث الشرك في الأرض، لأن أول شرك حدث في الأرض إنما هو في قوم نوح، فأول الرسل بعد حدوث الشرك في الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع وياغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. انتبه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر علماء عباد ماتوا في سنة واحدة، كانوا في قوم نوح، ماتوا في سنة واحدة، فجاء الشيطان وزين لبعض الناس العكوف عند قبورهم وتصوير صورهم. لما طال الأمد جاء الجيل الثاني، قال لهم الشيطان إنهم كانوا يسقون بهم المطر ويتوسل بهم ويستغاث بهم فعبدوهم من دون الله. لماذا صوروا صورهم وعكفوا عند قبورهم؟ لأجل أنهم صالحين ولأنهم يحبون الصالحين. إذن هذه العلة الشديدة الخطيرة هي التي أهلكت كثيرا من الخلق، الغلو في الصالحين. ولذلك في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فهذا الأمر الخطير ألا وهو الغلو في الصالحين سبب عبادة هذه الأصنام وسبب عبادة هؤلاء الأشخاص. والمقصود أن هذه الأصنام ما زالت تعبد هي وغيرها، وتوسع المشركون في ذلك حتى إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأمر كما ذكر في السيرة النبوية، سيرة ابن هشام وغيره، أن هذه الأصنام جاء بها السيل إلى جدة وأخرجها عمرو بن لحي بوحي من الشيطان، وتفرقت في قبائل العرب. فانظر للعجب كيف من عهد نوح وإلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى زماننا هذا، والأمر كما هو، كلما غلا الناس في الصالحين وقع بسبب ذلك الشرك بالله جل وعلا. لكن المؤلف نبه على قضية، قال: وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. إذن الشرك لا يزال يتجدد حتى لو صار عند الناس ثقافة أو صار عندهم شهادات أو صار عندهم جامعات، فهذه لا تمنع من الشرك. الذي يمنع من الشرك هو الدعوة للتوحيد والتمسك بالإسلام وبيان هذا للناس. فلو كان عند الإنسان أرقى الشهادات وهو خلو من التوحيد، قد يأتي إليه الشيطان ويزين له الغلو في الصالحين ثم يوقعه في الشرك بالله جل وعلا. نعم اقرأ. أرسله الله
أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، فأخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفع لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماؤهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
نعم. يقول رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله الله إلى أناس يحجون يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم لهم دين في الأصل، ودينهم في الأصل هو دين إبراهيم إسماعيل، فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام بقي في مكة وذريته على شرعه وعلى دينه، ومن ما بقي عند كفار قريش من ذلك الدين الحج، ومما بقي أيضا الصدقة والاعتكاف والإحسان وصلة الرحم وحسن الجوار وغير ذلك من العبادات التي كانوا يفعلونها. إذن هم يعرفون الله بل ويعبدون الله أيضا، نفس كفار قريش يعبدون الله جل وعلا، كانوا يحجون، وكانت تلبيتهم تلبية التوحيد في الأصل، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي وغيرها، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، فجاء عمرو بن لحي فزاد وتبعوه على بدعته وشركه، زاد في التلبية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فوافقوه على هذا الشرك. إذن هم يعرفون الله ويعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره، وهم أيضا يتصدقون، ومنهم من أحيا الموؤودة، ومنهم من أعتق الرقاب، ومنهم من يذكر الله كثيرا. فهذا الأمر العظيم إذا أنت فهمته زال عنك وعن كثير من الناس لبس، لأن كثيرا من المشركين ودعاة الشرك اليوم يقولون إن الكفار ما يعرفون الله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى معرفة الله، فغاية الأمر أن تعرف الله. لا، هذا كلام باطل. المشركون الكفار قريش كانوا يعرفون الله ولكنهم يشركون به، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخلصوا العبادة لله فرفضوا، وهذا الذي أوجب كفرهم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وقال لهم لا تعبدوا إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني يبقوا على شرككم. إذن هم الذي أوجب كفرهم أنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. لاحظت يا أخي الكريم نفس الشبهة التي يكررها بعض المشركين اليوم، يقول هذا واسطة بيننا وبين الله، نطلب منهم الشفاعة ويقربوننا إلى الله. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد يعني طلب الأمور وطلب الشفاعة والتقرب الذي يفعلونه هذا محض حق الله، يعني خالص حق الله، محض يعني خالص، محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. واضح أيها الإخوة؟ واضح هذا الأمر؟ ثم قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرض السبع ومن فيهن كلهم عبيده تحت تصرفه وقهره، وأورد الأدلة على ذلك. إذن اعلم علم اليقين أن كفار قريش وسائر الكفار وأغلب الكفار في الأصل يقرون بأن الله الخالق الرازق، في الأصل يقرون بأن الله الخالق الرازق، ولم ينفعهم ذلك لأنهم أشركوا مع الله غيره. فإن زعم زاعم وأراد مضل أن يتكلم فيقول إن الكفار لا يعرفون الله ولا يقرون بوجود الله، فنقول هذا كذب، هذا كذب بدليل ما في القرآن وما في السنة. أما ما في القرآن اسمع الأدلة، قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. صريح جدا في أنهم يشهدون بهذه الأمور ويقرون بأن الله هو الذي تفرد بها قال وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، السؤال للكفار المشركين، سيقولون لله، سيقولون لله، قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، قال المؤلف وغير ذلك من الآيات. وأما من السنة فما تواتر من أن الكفار كانوا يحجون وكانوا يلبون وكانوا يطوفون بالبيت، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف في الجاهلية يوما أو قال ليلة. هذا الدليل على ماذا؟ دليل على أنهم يعتكفون حتى في الجاهلية. وأيضا لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حصينا الخزاعي قال له يا حصين كم تعبد؟ فقال حصين والد عمران، عمران قال أعبد سبعة، سبعة أعبدهم، يعبدهم كلهم، كل واحد منهم يخصه بعبادة، أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تعد لرغبتك ورهبتك، يعني الشدائد رهبة والرغبة الشديدة عند الطمع، من تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء، يعني الله جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الذين في الأرض واعبد الذين في السماء، فأسلم رضي الله عنه. والمقصود أن هذه شيء يسير من الأدلة التي تدل على أن الكفار يقرون بالربوبية ويعرفون الله، ولكن بلاءهم ومصيبتهم هي بسبب عبادتهم مع الله آلهة أخرى، إما ملائكة وإما أنبياء وإما جن وإما غير ذلك. قال المؤلف الآن أنت فهمت هذا جيدا، أحد عنده إشكال في هذا يا إخواني؟ الأمر واضح جدا ولله الحمد، ومستقر في القلوب، وظاهر الدلالة من الكتاب ومن السنة. بعد هذا انتقل المؤلف هذه النقطة فقال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هل لما قالوا إن الله اللي خلق صاروا موحدين، هل كف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أنتم أسلمتم؟ لا، ما أسلموا ولا دخلوا في الإسلام ولم ينفعهم ذلك الإقرار. قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه، يعني العداوة والنزاع بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ قال هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، في زمان الشيخ يسمون الاعتقاد، يقولون مثلا عن مثلا حجر أو عن قبر رجل صالح أو غير صالح، يقولون هذا فيه اعتقاد، ويقصدون بذلك أنه يجلب النفع ويدعى ويتبرك به ويطلب منه، فيسمون هذا اعتقادا، يقول هذا الرجل فيه اعتقاد، نعتقد فيه اعتقادا، هكذا يطلقون هذا اللفظ في ذلك الزمن. والآن ربما يطلقون هذا اللفظ وربما يطلقون غيره، ربما يسمونه ايش؟ بأسماء مشتبهة، مثل يقولون هذا يتوسل به، ومعلوم أن التوسل لفظ مشتبه، لفظ مشتبه، فيتوصلون بإقرار الشرك والدعوة إلى الشرك بلفظ إيش؟ بلفظ مشتبه مثل التوسل. وربما يقولون هذه المزارات أو المشاهد تقبل النذور، تقبل إيش؟ النذر، إذا نذرت إليها تقبل النذر وتلبي دعوتك. وربما يقولون كلمات أخرى نحن ما يهمنا هذه الكلمات، سواء سموه اعتقاد سموه كذا أم سموه كذا، ما يهمنا هذا. الحقيقة ما هي؟ أنهم صرفوا تقرب، صرفوا عبادة، صرفوا تعلق القلوب إلى غير الله جل وعلا، هذا هو المهم. فلو جاءنا رجل وسمى الخمر بغير اسمها وسمى الزنا بغير اسمه ما يضرنا هذا ولا تتغير الحقيقة الشرعية لأجل هذه التسمية المحدثة. قال الشيخ: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا. نعم، حتى كفار قريش يدعون الله جل وعلا مثل ما تقدم، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، يعني عنده علة. لما قيل له: ليش أن تدعو الملائكة؟ لماذا؟ قال: لأنهم مقربون. قال: أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات كان يلت السويق للحجاج ثم مات فعكفوا على قبره، يعني محسن من المحسنين المتصدقين الذين عرفوا بالصدقات في الحج، يلت يعني يخلط السويق بالدهن أو التمر ويقسمه على الحجاج، ثم مات فغلوا فيه فعبدوه من دون الله. ومنهم من يدعو يقول: أو نبيا مثل عيسى، يعني هم وقع فيهم الشرك مثل ما يقع الآن عند بعض المنتسبين للإسلام وغير المنتسبين للإسلام، فيقعون في مثل هذا تماما. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. إذن دعوة الحق لمن؟ لله جل وعلا. وأما الذين يدعون من دون الله فإن هؤلاء لا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم. إذن يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين رجل دعا عيسى وقال: لا، أنت مدام دعوت نبي أنت لا تثريب عليك. لا، ليس هذا بصحيح. ولم يفرق بين رجل دعا صالحا، كلهم سواء، كلهم أشركوا، لأن الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان. الدعاء حق الله، ولهذا قال: له دعوة الحق. فالدعاء لله جل وعلا لا يدعى غيره. ثم قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. نعم، هذه الآيات كثيرة في هذا المقام. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. آيات كثيرة جدا. الاستغاثة حق الله، الذبح حق الله، سائر العبادات كلها حق الله. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. إذن يا أخي الكريم، هذه المقدمات تفيدك وترشدك إلى أن معنى لا إله إلا الله، إلى أن ما جاءت به الرسل، إلى أن التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو أن تفرد الله بالعبادة. وأما طلب الشفاعة وسؤال الناس وسؤال المخلوقين والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع التقرب والعبادة كله حق الله جل وعلا، فإذا صرفت لغير الله نقض التوحيد وخالف الفاعل لذلك دعوة الرسل. نعم.
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، إنما يعنون بالإله ما يعنون المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي.
نعم. إذن خلاصة ما تقدم يا إخواني، خلاصة ما تقدم هو ما تقرر عندكم ولله الحمد، لكن هذا نوع تفصيل وتبين. الإقرار بالربوبية هل يكفي؟ الإقرار بأن الله الخالق الرازق المدبر فقط هل يكفي العبد؟ أجيبه، لا يكفي، لا بد أن يضيف إلى ذلك ماذا؟ أن يخصه بالعبادة. أنا عرفت أن الله ربي، وعرفت أن الله خالقي وخالق العالمين كلهم، ورازقي ورازق الناس كلهم، ما يكفي هذا، لا بد أن أقوم أنا بالعبادة وأخصه وحده سبحانه. فدعائي ورجائي وخوفي وسجودي وصلاتي وذبحي ونذري وتقربي وسائر أنواع العبادة أصرفها لربي جل وعلا اللي خلقني ورزقني. ما يكفي أن أقر بالربوبية، المشركون الأولون أقروا بالربوبية. هذا هو خلاصة ما تقدم، هذا هو خلاصة ما تقدم، لكن الشيخ بسطه أحسن البسط ووضحه أحسن التوضيح مع الاستدلال. نعم. قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. انتبه لهذا، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت شيئا يعبد من دون الله، معبود يعبد من دون الله، رأيته يعبد من دون الله، يسجد له، تقرب إليه، ما الواجب تجاه ذلك؟ أن تنكر إلهية هذا المعبود الذي عبد بالباطل، وأن تتبرأ منها وتقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه عبادة باطلة التي تعبد للأوثان أو للقبور أو غير ذلك. لأن الإله عند المشركين قديما وحديثا هو إيش؟ هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، هو الذي يقصد بطلب الشفاعة، هو الذي يقصد لأجل الشفاء، هو الذي يقصد لأجل أن يقربهم إلى الله، هو الذي يقصد لأجل أن يقبل النذر. هذا هو المقصود عند الأولين والمتأخرين، وهذه حقوق الله فلا تصرف لغيره، فإذا صرفت لغيره وقع العبد في الشرك. وليس الإله كما زعم بعض المتكلمين أنه القادر على اختراع أو أنه الخالق، هذا غلط عظيم، هذا جزء من معنى الإله، لأنه من توحيد الربوبية هذا. لكن معنى الإله هو المعبود بحق، والمعبود بحق من صفاته أنه هو رب العالمين، وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وهو الذي يخلق ويدبر ويرزق، هذا جزء من المعنى. فتجد أن بعض الناس مع الأسف حتى من يدعي العلم من أهل الكلام المتأثرين بعلم الكلام المنحرف يأتون يقول لا إله مع الإله القادر اختراع أو الخالق أو هذا غلط عظيم، هذا أقر به المشركون، ما يستفيد شيء الإنسان من هذا. لا، الإله هو الذي يقصد للعبادة، والإله الحق هو الله سبحانه، هو المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. قال سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. نعم. لو أنه يا إخوان انتبه، هذه مسألة مهمة. الله يقول فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. سمها آلهة ولا لا؟ فما أغنت عنهم آلهتهم سمها آلهة، هي آلهة باطلة ولا لا؟ لماذا سميت آلهة؟ لأنها صرفت لها العبادة. هل هذا عبادة حقا ولا باطلة؟ والآلهة باطلة. نعم، العبادة باطلة والآلهة باطلة، والذين عبدوها كفار، أليس كذلك؟ إذن إذا اتخذ صنم للعبادة صار آلهة باطلة، إذا اتخذت شجرة للعبادة صارت آلهة باطلة، إذا اتخذ ملك للعبادة اتخذوه آلهة هم، ولكن الملك بريء من هذه العبادة، وهكذا النبي لو عبد فإنه بريء من هذه العبادة. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى يتبرأ إلى الله جل وعلا من ما فعله بعض أتباعهم من الكفر، مما فعله بعض النصارى من الكفر لما عبدوه من دون الله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوننا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به. إذن إذا عبد النبي اتخذ إلها، إذا عبد الملك اتخذ إلها، إذا عبد الشجر اتخذ إلها، وهكذا. فأنت تقول لا إله إلا الله، تنفي جميع الألوهية والعبادة عن جميع المخلوقات وتثبتها لله وحده لا شريك له. قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق، هذا يفهمونه، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، مثل ما قلت لكم، يعني قد يعبرون بالسيد وقد يعبرون بالاعتقاد، قد يعبرون بكذا أو كذا، المقصود أنهم يصرفون له التقرب ويطلبون منه ويعلقون القلوب عليه، هذا هو الشرك. نعم.
قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة وإفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحذاق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منهم بمعاني لا إله إلا الله.
نعم. يقول فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، كان يطوف عليه الصلاة والسلام عليهم حتى في الحج في الموسم يدخل على القبائل ويقول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اللهم صل وسلم عليه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يفهمون معنى الكلام، هم عرب يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفضوا هذه الكلمة. ليس معناها أن الله الخالق، لو كان معناها أن الله الخالق لقال نحن نقول أن الله الخالق ما ننكر هذا، لكن معناها أن تفرد الله بالعبادة، تترك عبادة الأوثان، تترك عبادة الأنبياء، تترك عبادة الصالحين، تترك هذا كله وتخص الله بالعبادة، فرفضوا. قال فيدعوهم إلى هذه الكلمة، يقول والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، ليس المقصود أن يقولها باللسان فقط بدون عمل، هذا ليس بالمقصود، ما ينفع العبد هذا. لو أن نصرانيا باقي على نصرانيته وكفره وقال لا إله إلا الله وهو لا يريد العمل بها ولم يعمل ولم يترك ما عليه من الكفر، هل تنفعه؟ لا تنفعه، لأن ليس المقصود أن تتلفظ بس، المقصود أن تدخل في الإسلام، أن تعمل بمدلولها، أن تترك عبادة غير الله وأن تعبد الله وحده. يقول والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. اللهم استعان. يعني رفضوا هذا لأن القلوب تعلقت بغير الله، ولأن الشيطان يؤزهم على الشرك ويشجعهم عليه تماما تماما، مثل ما يفعله عباد الأضرحة والقبور والوثنيون اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام، ينتصرون للشرك ويدعون إلى هذا الشرك. قال الله عن المشركين الأولين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والآن إذا دعوا إلى التوحيد قالوا أنتم تتنقصون الأنبياء، أنتم ما تحبون الأنبياء، أنتم ما تحبون الصالحين، أنتم كذا وكذا، يتهمون بالتهم الباطلة ويصبرون على شركهم ويصبرون على ما هم عليه من دعوة غير الله جل وعلا. فهذا يدل على الفساد العظيم وما
يؤزهم عليه الشيطان أزا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. فإذا عرفت، يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، كفار قريش، كفار مكة يا إخواني كلهم علماء، ها فيهم حكماء وفيهم ناس أذكياء وفيهم أمراء مسؤولين عن البلد، وفيهم ناس يعني رأى جهال وعامة، لكنهم ينطبق عليهم أنهم كلهم كفار اللي ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحتى جهالهم لم يقولوا هذه الكلمة ولم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا منهم بالشرك نسأل الله العافية، ومعرفة منهم بمعنى لا إله إلا الله، فرفضوها، رفضوا معناها لأنهم يفهمون معناها. يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يقول بس تقول لا إله إلا الله وخلاص، لو تسوي اللي تسوي تعبد غير الله، فهم ما يسمونها عبادة، هم يسمونها إيش؟ التجاء إلى الصالحين، تتقرب إلى الصالحين، تعظم الصالحين وما أشبه ذلك، ويظنون أن الكلمة تنفع بدون عمل، وهذا غلط عظيم جدا. قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. هذه كلمة من الشيخ في محلها، وهي كلمة عظيمة. لا خير في رجل ينتسب للإسلام ولا يفهم أصل الإسلام ولا يفهم كلمة التوحيد، بل كفار قريش وجهال الكفار أحسن وأعلم من بهذه الكلمة، هذا لا خير فيه. فيجب على المسلم أن يتعلم التوحيد وأن يثبت عليه. نعم.
قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله
كما ظن المشركون
خصوصا إن ألهمه الله ما قص على قوم موسى عليهم السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وامثاله.
كله عندك؟
نعم.
طيب. يقول رحمه الله تعالى فإذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني فهمت فهما جيدا دخل قلبك، لأن يا أخواني مثل ما قال ابن مسعود لما قال الرجل قرأت المفصل في ليلة، مفصل من سورة قافلة آخر القرآن، قال هذا كهذا الشعر، ثم أرشد ابن مسعود رضي الله عنه إلى التدبر وقال إنه إذا رسخ في القلب نفع. فأهم شيء عليك يا أخي الكريم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن تفهم فهم قلب، فهم راسخ يدخل قلبك، ولا تكن تمر عليك الآيات والنصوص وأنت غافل ما تدري إيش، خصوصا في الأصول العظيمة، أصول الإسلام وأركان العظام مثل التوحيد ومثل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد تفهمها فهم قلب، لا بد أن تعرف لماذا خلقت ولماذا وجدت وما هذا الدين الذي أنزل وبماذا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تدخل هذه في قلبك وتفهمها فهما جيدا. يقول وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وعرفت دين الله الذي
بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، هذا كله تقدم معنا. قال أفادك فائدتين: الأولى الفرح كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه نعمة كبيرة يا أخي المؤمن، احمد الله عليها ليلا نهارا. يعني تصور أن الرجل لو كان في بلد فيه الأضرحة والقبور تعبد من دون الله، وتخيل أنك ابتليت بشيء من هذا، تخيل أنك تصبح وتمسي على الشرك، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الزيغ. وأنت الآن على التوحيد وعلى الفطرة وعلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، تصلي لله وتذبح لله ولا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله، تنزل حوائجك بالله، إذا سألت سألت الله، وإذا استعنت استعنت بالله. أي نعمة أكبر من هذه النعمة؟ نعمة التوحيد ونعمة الإسلام. وإذا عرفت قدر النعمة صار حرصك على الحفاظ عليها أكثر وأكثر، والمحافظة على هذه النعمة، لا تخدش، لا يخدشها شرك، لا ينافي كمالها شرك أو من وسائل الشرك أو من أسبابه. انظر إلى يمين ويسار في بعض البلدان كيف ينشأ الناشئ فيهم الصغير، ينشأ على أضرحة تعبد من دون الله، يطوفون بها، وإذا نزلت به نازلة قال روح عند الضريح وتعلق به، لا يتعلقون بالله ولا يدعون الله. هذه نعمة كبرى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الفائدة الثانية: وأفادك أيضا الخوف العظيم. تخاف على دينك وتخاف على إسلامك وتخاف على توحيدك، تحرص على الثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم الإنسان قد يقول كلمة ويكفر بها، الله جل وعلا بيّن لنا هذا في الكتاب. بعض الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عندهم إيمان، كان عندهم إيمان، لما قالوا كلمات يسيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. نزل القرآن فقال الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد إيمانكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات. إذن التوحيد والإسلام والإيمان تخاف عليه وتحرص على الثبات عليه، ولا تخدش ولا تنقضه. قد تقول كلمة من الكلمات الخطيرة كما جاء في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم قد يقول الكلام الكفري ولا يعذر بالجهل، لأن العذر بالجهل فيه تفصيل، فهناك من يعذر بالجهل في بعض المسائل وهناك من لا يعذر بالجهل. وقد هذه إذا جاءت على الفعل المضارع في الأغلب تدل على أنه قد يقع هذا وقد يقع هذا، فهناك من يعذر بالجهل إذا وجدت أسباب العذر بالجهل، وهناك من لا يعذر بالجهل إذا لم توجد الأسباب. فلو عرف الإنسان أن هذا شيئا ممنوعا ثم ارتكبه ولم يدري ما عقوبته وما الحد عليه، لا يعذر بعدم معرفته للعقوبة أو الحد، بل يقام عليه. وهكذا لو أن إنسانا يقيم بين أظهر المسلمين ويسمع الخطبة في الجمعة ويحضر عند المسلمين الجمعة والجماعات ثم يقول: أنا لا أعرف النبي ولا أقر له بالشهادة ولا أقر بأنه رسول، هل يقال أن هذا يعذر بالجهل؟ لا يعذر بالجهل. وهكذا لو قال: أنا يجوز لي أن أعبد غير الله، هل يعذر بالجهل؟ لا يعذر بالجهل. إذن الأمر خطير جدا، فيجب على المسلم أن يحذر ولا يتكئ على هذه القاعدة ويقول ما دام أنا جاهل أنا ما أدري إذا نعذر بالجهل. لا، ما هو بكل جهل يعذر بالجهل، هناك من يعذر وهناك من لا يعذر، وهذا راجع إلى قواعد ذكرها العلماء وأصول. لكن الشيء اللي نحتاجه الآن في درسنا هذا هو أننا نفهم أن هناك أشياء خطيرة في الدين لا يجوز ارتكابها، كعبادة غير الله وكفعل الشرك والابتداع في الدين، فتخاف على دينك وتخاف على إسلامك. قال: وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. صحيح، هؤلاء قوم منهم قوم موسى أنجاهم الله من فرعون وقومه، آية عظيمة، فرعون وقومه وجنوده يلحقون بهم ثم يقفون على البحر ثم يشق الله البحر لموسى بالعصا ثم يسلكون هذه الطرق ويخرجون إلى الطرف الثاني ثم يرون بأعينهم كيف يطبق الله البحر على فرعون وقومه الذي سامهم سوء العذاب سنين طويلة، يرون بأعينهم هذه الآية العظيمة ويتبعون هذا النبي ويتبعون على التوحيد وعلى الإسلام وعلى دينه، ثم ما يلبثون أن يمروا بقوم يعبدون صنما فيقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، مع قرب من النبي ومرافقتهم للنبي وقعوا في هذا الباطل العظيم. إذن المسلم يخاف ويحذر إذا كان هؤلاء مع نبي وأخطأوا هذا الخطأ العظيم وسألوا هذا السؤال المنكر، فأنت من باب أولى أن تخاف على نفسك وعلى توحيدك. لا تقول التوحيد معروف ما يحتاج ندرس التوحيد فهمنا هذا خمس دقائق ونخلص، لا، التوحيد يجب أن يكون معك ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر التوحيد دائما ويحمي حماه، ما تهاون فيه لحظة عليه الصلاة والسلام أبدا. قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، وعلم. نعم، العذر بالجهل هناك يعني عدة ضوابط له، لكن باختصار لأن هذا ما يناسب التفصيل، هناك مسائل يطبق العلماء على أن صاحبها لا يعذر بالجهل، كما لو عاش بين أظهر المسلمين ثم أنكر الصلاة ويقول ليست من الإسلام، أو أنكر عبادة الله جل وعلا وأشرك بالله، أو أنكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو يعيش بين أظهر المسلمين ويسمع ويحضر، فهذا عندهم لا يعذر بالجهل. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وهناك من يقول العلماء إنه يعذر بالجهل في مسائل معينة خفية قد تخفى، مثل إنسان نشأ في بادية بعيدة عن العلم وبعيدة عن الناس، أو أسلم حديثا، أو كان في أدغال بعيدة ولم يبلغ عن الإسلام إلا شيء يسير، فيجهل مثلا بعض أحكام الصلاة، يجهل بعض أحكام الدين، فهذا يعلم، يقال إنه يعذر لكنه لا يقر على جهله، يعلم، فإن أصر على العناد والاستكبار فيعاقب بما يستحق. وهناك مسائل متوسطة بين هذا وهذا ترجع إلى نظر أهل العلم وقد وضعوا ضوابط لذلك، فالمسألة يعني عظيمة وخطيرة. ولكن المؤلف لم يقصد بهذا أنه يقولك لا أحد يعذر بالجهل، لا، لكنه قال قد لا يعذر، قد يقولها فلا يعذر بجهله، وهو يدلك على الخوف والحذر من الولوج في هذه الأمور. نعم،
واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون الأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أداء قاعدين عليه الفصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى أصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى إن جندنا لهم الغالبون، فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها وبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك
قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سبحان الله، هذا من حكمة الله جل وعلا. انظر من أول الرسل نوح إلى آخرهم ثم أتباع الرسل، تجد أن كل زمان يوجد أعداء للرسل ولأتباع الرسل، يوجد أنصار للشرك يدعون إلى الشرك. لماذا؟ للابتلاء، وليتبين الصابر المجاهد الذي ينصر دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غيره، فيعظم أجر المؤمن. وفي ذلك من الحكم والأسرار الشيء العظيم. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. سماها إيش؟ علم. هو عندهم علم، قد يكون عندهم بلاغة، قد يكون عندهم فصاحة. تجد بعض علماء الشرك فصيح، قد يكون عند بعض علماء الشرك أخلاق عالية، تجده من أحسن الناس أخلاقا، مثلا أخلاق ظاهرية، وإلا في الباطن قلبه على الشرك نسأل الله أسود، لكن يتظاهر أمام أتباعه وأمام أصحابه بأن دمث الأخلاق وأن لين. قد يكون بعض علماء الشرك بكاء، إذا أخذ يتكلم بكى أمامهم. بعضهم إذا جاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دعاة الشرك، لكنه إذا جاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يقال عنه إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام دين، ومن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس من المسلمين. لكن أنا قصدي بهذا ما أبين ما ذكر الشيخ، أن بعضهم يكون له علوم فصاحة بلاغة، بعضهم يكون عنده كتب، بعضهم يكون عنده حجج، بعضهم يكون عنده حسن خلق، يغرون الناس. فليس العبرة بما عليه هؤلاء من البلاغة، لا تغتر بالبلاغة والفصاحة. قد يكون النبي وهو فيه عي، أليس موسى فيه شيء من هذا؟ فإنه ابتلي عليه الصلاة والسلام بشيء في لسانه ولم يضر دعوة الحق شيئا. فالذين لا يقبلون على الحق لأجل عدم فصاحة المتكلم، هؤلاء في قلوبهم مرض. فالفصاحة هي خير، إن وجدت مع الحق هذا خير ومطلب، وإن لم توجد فلا يضر الحق شيئا. كذلك في المقابل، إذا وجدت الفصاحة مع أهل الباطل فلا نغتر بهم، ولا نغتر بزخرف قولهم، ولا بتزيينهم لقولهم وبدعتهم. فالحذر الحذر يا أيها المسلمون. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أداء قاعدين عليه لفصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. نعم، تعلم. فالعلم سلاح، العلم نور، العلم يعصمك بإذن الله، العلم خير عظيم لك ونجاة. فإن هؤلاء يحتاجون إلى من يرد عليهم ويبين باطلهم. فإذا أقبلت على الدين وأقبلت على الكتاب والسنة وتعلمت فإن كيد الشيطان ضعيف ويبطل الله جل وعلا كيده وكيد أتباعه، فلا تخف منهم. لكن الخوف عليك أن كما قال الشيخ أن تترك العلم والتوحيد، فلا يصير معك السلاح ولا يصير معك الحماية. قال والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا كثير يعني، وجدت مواقف كثيرة جدا، تجد عالم من علماء المشركين يقرر الشرك في محاضرات ومجالس، يأتي رجل لكن عامي لكن عنده علم ويحضر ويستفيد من كلام العلماء ويستمع للعلماء، فنفعه الله بذلك، فيأتي ويقرأ عليهم آية يبطل كل كلامهم، يبطل كل كلامهم ويقول لهم لا أنتم تدعون غير الله، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا أنبيائي ولا قال ادعوا أوليائي. فيبطل، يبطل بكلمة وبرد واحد وهو عامي قليل العلم لكن عنده توحيد، يسمع العلم ويحضر مجالس العلم فيستقر التوحيد في قلبه. وهكذا كان العوام أو كثير منهم في هذه الديار، كانوا يلتفون حول أهل العلم ويحضرون حلق العلماء ويحرصون عليها، فيستقر في قلبهم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات ومنهج السلف. حدثنا بعض مشايخنا عن مواقف كثيرة لبعض العوام، عوام قليل البضاعة من العلم، ما عندهم حفظ ولا ضبط لكنهم يردون على أهل الباطل في قصص كثيرة. ومرة ذكر لنا أحد مشايخنا أن عاميا سمع أشعريا يقول الرحمن على العرش استوى، قال استولى، معنى استوى، فقال له العامي بلغته الدارجة الله يغرب له من هنا قبل يوم أنه يقول استولي، هذا عامي. فالعامي يرد برد واحد ويبطل قواعد من قواعد الشرك، قواعد من قواعد الباطل. لكن العامي اللي ما يقبل على التوحيد ولا يحضر دروس العلم من أين له هذا؟ ما عنده. فعليك يا أخي الحبيب أن تحرص على العلم وأن تحرص على حضور حلق العلم. قال والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إيش المراد بالسلاح؟ العلم، تعلم بالأدلة. قال وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. الحمد لله على هذه النعمة، معنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، طريق السلف الصالح، كلام حق وواضح، إذا سرنا عليه نجونا بإذن الله ولم يضرنا أحد. قال فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. نعم، هذا من فضل الله، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، فما يأتي مبطل بحجة وشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويرد عليها. بل بعضهم يستدل ببعض الآيات وتكون الآيات حجة عليه لا له. يا أخواني هذه المقدمة إلى هنا هي مقدمة لما أراد المؤلف، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سمعناه حجة لنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإذا كان هناك استفسار أو شيء أشكل في ما مر من كلام الشيخ فلا مانع من المذاكرة والسؤال عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا في تفصيل، الصواب أنه في تفصيل كما تقدم. نعم نعم، الشرك الأصغر عرف بعدة تعريفات، منها أنه كل لفظ جاء في الشرع تسميته شركا ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر. ومنها أنه كل وسيلة وذريعة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. فإذا جمعت بين هذا وهذا بين التعريفين يعني تجتمع لك صور الشرك الأصغر كلها. فيه خلاف بين العلماء، والذي يقول أنه لا يدخل في الآية يقولون أنه تحت الموازنة فيكون من جملة السيئات، فإذا غلبت حسناته دخل الجنة. ومنهم من يقول لا، لا يدخل، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهو لا يدخل في من أشرك شركا أصغر، لا يدخل في عموم هذا. والله تعالى أعلم. نعم. نعم. آدم جاء أنه تسميته في القرآن، وذكر أن إدريس أيضا نبي ورسول قبل نوح. والله تعالى أعلم. هذا المشهور أن إدريس قبل، والله أعلم. الفرق بين النبي والرسول ذكر 11 فرقا، أقربها أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقيل لا فرق بينهما، وقيل أن الرسول من أمر بشريعة مستقلة، والنبي من يجدد شريعة من قبله. هذه الثلاثة، لكن أقربها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما نبئ ما أمر بالنذارة العامة، لما نزلت عليه يا أيها المدثر أمر بالنذارة العامة فصار رسولا. وليس المعنى في قول العلماء أنه لم يأمر بتبليغه أنه يكتم الوحي، وإنما المعنى أنه لا يأمر بالنذارة العامة، يكون لمن معه ولمن وهو قريب منه. نعم. والفائدة والفائدة سؤالك تقول وما الفائدة من الفرق بينهما؟ الفائدة هي معرفة ما معاني النصوص، لأن الله ذكرهما فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ففرق بينهما، فمعرفة هذا مفيدة. نعم. إذا كان العبد في بلد يظهر فيه الكفر والشرك فعليه أن يهاجر من هذا البلد، إلا إذا كان يستطيع إظهار دينه، فإن لم يهاجر فإنه آثم، فإن لم يهاجر فإنه آثم. وأما إذا كان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الدين فإنه من جنس المجاهدين من الدعاة إلى الله جل وعلا، فبقاؤه نفع للمسلمين هناك. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ولا يستطيع الدعوة فعليه أن يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وعيد شديد، إلا المستضعفين، ستر الله العاجز، العاجز إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. واضح؟ نعم. نعم، يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة. نعم. بارك الله فيك. ما مقصود بقول أن كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة؟ المقصود بذلك أنهم يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر الأمر، كل هذا يقرون به، هذا في الجملة. لأنه على سبيل التفصيل عندهم جهل، هم ليسوا أهل معرفة بالشرائع كذا، وأيضا عندهم عند بعضهم إنكار لبعض مسائل الربوبية. فبعض مشركي قريش، بعضهم مو كلهم، يعني يفعل أمورا أو يعتقد أمورا مخالفة، فبعضهم عنده ضلال في القدر، وبعض كفار قريش عندهم ضلال في اعتقاد النفع في بعض الأشياء، ومن ذلك ما يتعلق بالطيرة والتشاؤم، فهذا من جنس إيش؟ الشرك في الربوبية. ولذلك قلنا إن إقرارهم بالربوبية في الجملة ليس على وجه التفصيل. نعم. يقول هذه آيات وهابية كذا، أو وين هذا في ذا؟ أحول ولا قوة، اللهم هدنا فيمن هديت. الآيات انزلت للعالمين، ما هو انزلت للقوم، لكن هذا جاهل وضال نسأل الله العافية، وهذا علامة الردة كونه يعارض كلام الله جل وعلا ويقول هذه آيات الوهابية. سبحان، هذا كلام ربي يقول، هذا القرآن الذي أنزله الله هدى للناس، أنت من جملة الناس، هدى للناس. ولكن على العبد أن يعني يحرص كل الحرص على إيصال الخير والرفق معهم حتى يؤمنوا ويدخلهم في الإسلام قدر المستطاع، لأن العبد مأمور بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والله قال لنا ولا تسمعون من الذين أوتوا قبلكم ومن الذين أشركوا إيش أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا. فلا يتهور العبد ويرد عليهم بردود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر عليهم، كان يدعو كفار قريش ويصبر على جهلهم ويصبر على إعراضهم وعتوهم، وهكذا على المسلم إذا دعا إلى الله وإلى التوحيد يصبر ويرفق، لأن مقصودنا ما هو فقط أن نرد عليهم وبس، مقصودنا أن ندخلهم في الإسلام وننقذهم من هذا الذي هم عليه. فعلى الداعي أن يكون رفيقا حليما صبورا. فبعض الجهال يتكلم بالكلام بسبب استفزاز، فمثل هذا يرفق به ويقال يا أخي تعال أنت تقول كذا، هذا يليق بك أن تقول في كلام ربك هكذا، هذا كلام الله جل وعلا، ويأخذ بالرفق حتى يعني يرجع إلى حظيرة الإسلام ويتوب إلى الله من هذا الكلام الخطير. نعم. يعني قلنا أن بعض الناس يعتقد يقول هذا فيه اعتقاد، أو يقول هذا فيه هذا سيد. إيش مرادهم في زمن الشيخ؟ يعني إيش مرادهم بهذا السيد؟ يقصدون أنه إذا جاءك مرض رحلة تشفى، يقصدون أنه إذا نزلت بك نازلة ضاع لك ولد رحلة، إذا أنت تبغى شيء عظيم تبغى تحقيق مآرب كثيرة رحلة، هذا السيد أرضه، شوف اللي يبغى سوله، إن أراد أنك تتمسح به، إن أراد أنك تنادي في حال غيبتك يسمونه السيد، يفعلون به ما هو حق الله جل وعلا من العبادة ومن التقرب ومن التعظيم. هذا مراد الشيخ. قلنا لكم الأسماء ما تهمنا، كل زمان يتغير. أنا مرة سمعت عن رجل يعني كانت زوجته مريضة مقعدة، فجاءت عند واحد مع زوجها هذا كبير في السن، يعني بلغ أكثر من 60 سنة أو 70، لكن جاهل. فجاءت عند الشيخ يرقي فرقاها وشفاها الله جل وعلا بالقرآن، شفاها الله سبحانه وتعالى. وبعد أيام زكمت، أصابها شيء من المرض آخر غير المرض، كانت مقعدة هي، ثم عافاها الله. فيقول هذا المسكين الجاهل، وهذا من الشرك يعني في الربوبية، يقول أكيد أن الشيخ غضب علينا لما أنها مرضت، هذا يسمونه، يقول هذا السيد، أكيد أن السيد غضب علينا. عرفت السيد وشو؟ أكيد أن السيد غضب علينا، يعني غضب السيد فإيش؟ فنزل بها المرض. هذا شرك بالله جل وعلا، هذا كفر وضلال عظيم. والناس بحاجة إلى أن يعلقوا بالله، وحتى القراء لا يتعلقوا بهم، يتعلقون بالله جل وعلا. قراءة حق وقرآن شفاء، لكن ما يتعلق القلب بالمخلوق أبدا، هذا من الشرك بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل المخلوقات، ما هو برجل أو شيخ أو نبي أو عالم، لا، كل المخلوقات، الأمة كلها تريد أن توصل لك نفع أو ضر، ما تقدر إلا بما كتبه الله جل وعلا. فالأمر عنده سبحانه، ليس عند المخلوقين. هكذا يجب أن يكون في قلب كل مسلم. نعم. لا معبود بحق إلا الله، لا بأس، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، كلها واحد، كلها حق، كلها صحيح، لأن بحق هذا جار مجرور متعلق بالخبر المحذوف، وحق اسم الخبر، ما لا أنا صحيح. نعم. لا أنا ما داعي فشت عرفة. نعم. ايش اي اي تقدم هذا في خلاف قلنا ان الله لا يغفر ان يشرك به، هل يدخل في الشرك الاصغر؟ اي نعم. يقولون اللي يقولون ان لا يدخل فيها في الايه الشرك الاصغر، يقولون ان الاصل في ما أطلق من الشرك في القرآن أنه يتناول الشرك الأكبر، هذا الأصل، بالدليل قوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. المراد هنا إيش؟ الشرك الأكبر، إجماع العلماء، وهكذا في سائر الإطلاقات هكذا يقول. أين كيف؟ شيخ واحد. أي نعم، الأصل فيما يطلق أنه على الشرك الأكبر. مش قوله. إيه كفر دون كفر في مسألة آية عليش. ما أدري والله وش وجه هذا الاستدلال، ما أعرف وجهه.